بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. وذكرت لكم أيها الأحبة الأفاضل في المجلس الأول أني أحرص قدر الاستطاعة على ذكر زيادات كتاب عمدة الأحكام على بلوغ المرام، وكذلك ذكر زيادات كتاب المحرر لابن عبد الهادي على بلوغ المرام، وأسأل الله التوفيق والإعانة والتيسير، ونشرع ونواصل في درسنا. أيها الأحبة الأفاضل، من زيادات كتاب عمدة الأحكام على بلوغ المرام هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ومن زوائد المحرر على بلوغ المرام وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. قال ابن عبد الهادي: وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. هذه الأحاديث أيها الأحبة الأفاضل تدور حول مسائل خصال الفطرة، وخصال الفطرة هذه الأحاديث الواردة فيها لم يريدها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، يعني المسائل المتعلقة به أو الأحاديث الواردة في خصال الفطرة لم تذكر في كتاب بلوغ المرام. ومن المناسب ونحن نمر على أحكام الطهارة، والطهارة تعني النظافة بارك الله فيكم، أن نذكر مثل هذه الأحاديث، فيها فوائد طيبة وفيها أيضا مسائل كثيرة. وإذا جمع الإنسان مثل هذه الأحاديث بالإضافة إلى الأحاديث الأخرى في أبواب الطهارة التي أوردها ابن حجر، فإنه سيخرج بفائدة طيبة إن شاء الله تعالى. نأتي إذن إلى الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وهذا من زوائد كتاب بلوغ المرام على المحرر. إذن الحديث هذا في البخاري ومسلم، وذكر في هذا الحديث خمسة أمور من مسائل خصال الفطرة. الحديث الثاني من زوائد المحرر على كتاب بلوغ المرام ذكر حديث عائشة، ذكر في الحديث عشرة مسائل من خصال الفطرة. ما هي؟ قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء ذكر وكيع كما مر علينا أن معناه الاستنجاء. غسل البراجم أي غسل هذه المواضع من الكف، ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أننا لا نقيس الناس على أيامنا، أيام الحمد لله الخير وفير والنعم عظيمة والمياه متوفرة. كان العرب في يعني سابقا ما كانوا يرسلون أيديهم كثيرا، لعل ذلك بسبب شح المياه وقلتها، فالإسلام أمر بتنظيف هذه البراجم وكذلك المواضع الأخرى التي قد يجتمع فيها شيء من الأوساخ. نأتي الآن إلى الحديث الأول، حديث أبي هريرة، ذكرت لكم أنه من زوائد العمدة على بلوغ المرام، إذن هو عند البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث عائشة من زوائد المحرر على بلوغ المرام، رواه مسلم، لكن لاحظوا ابن عبد الهادي ماذا يقول. قال: وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. سنأتي الآن إلى درجة حديث عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك أعلق بشيء حول هذا الموضوع. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل مداره على راو يقال له مصعب ابن شيبة. مصعب ابن شيبة يرويه عن طلق ابن حبيب، وطلق يرويه عن ابن الزبير، وابن الزبير يروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا الخبر مداره على طلق ابن مداره على مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومصعب ابن شيبة خالفه بعض الرواة الأوثق منه. خالفه من؟ خالفه سليمان ابن طرخان التيمي، وهو ثقة حافظ عند النسائي في السنن الصغرى والكبرى. سليمان كيف روى الخبر؟ روى الخبر سليمان التيمي عن طلق ابن حبيب من قوله، ليس من قوله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا على رواية سليمان ابن طرخان التيمي يبين أن الخبر ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من كلام عائشة رضي الله عنها، ولا من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هو من رواية التابعين، وهو من أقوال التابعين، وهذا يعرف به المقطوع، وهذا يعرف به المقطوع. قال طيب، هذا هو الراوي الأول الذي خالف مصعب ابن شيبة. الراوي الثاني جعفر ابن إياس أبو بشر، ويعرف بابن أبي وحشية، هكذا يقال لهذا الراوي، وهو أيضا ثقة، وهذا الراوي أيضا رواه عن طلق ابن حبيب ووقفه على طلق، أي أن طلق يذكر أن هذا يعني ليس أن أي أن هذا من كلام طلق وليس من الحديث الموقوف أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في السنن الصغرى والكبرى. وطبعا أنبه على مسألة، الحافظ النسائي أحد أئمة العلل رحمة الله تعالى عليه، إذا تكلم في إعلال الروايات فتوقف عند كلامه. لذلك رجح جماعة من أهل العلم أن رواية مصعب ابن شيبة وهم وخطأ من مصعب رحمة الله تعالى عليه. العقيلي في الضعفاء ينقل عن أحمد ابن محمد ابن هانئ المعروف بالأثرم أو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد، أنه ذكر للإمام أحمد الوضوء من الحجامة، فقال الإمام أحمد ذاك حديث منكر رواه مصعب ابن شيبة، منكر يعني وهم يعني خطأ، رواه مصعب ابن شيبة، أحاديثه مناكير منها هذا الحديث وعشر من الفطرة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل. يعني الإمام أحمد يعد هذا الحديث من مناكير وأوهام وأغلاط مصعب ابن شيبة رحمة الله عليه. والنسائي في السنن الكبرى ماذا يقول؟ قال وحديث سليمان التيمي وجعفر ابن إياس أبو بشر ابن أبي وحشية أولى بالصواب من حديث مصعب ابن شيبة، ومصعب ابن شيبة منكر الحديث. وقال الدارقطني في العلل عن رواية سليمان التيمي وجعفر ابن إياس، قال وهما أثبت من مصعب ابن شيبة وأصح حديثا. إذن الصواب أن هذا من قول طلق ابن حبيب وليس من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل هذا الخبر في صحيح مسلم، كيف هؤلاء الأئمة يتكلمون ويعلون هذا الخبر في صحيح مسلم؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، إمام مسلم إمام مجتهد وعالم راسخ وأحد كبار أئمة الإسلام، فلعله يرى رأيا خلاف رأي هؤلاء الأئمة، وهو إمام مجتهد، والمجتهد يعني يتبنى من الآراء على وفق اجتهادي. هذه النقطة الأولى والمسألة الأولى. الأمر الثاني، يذكر بعضهم بأن الإمام مسلم أورد هذا الخبر بعد عدة أخبار في خصال الفطرة، فلعله أراد أن ينبه أو يشير إلى أن الأخبار السابقة أقوى وأولى، وأن هذا الخبر له علة، فلذلك أخرته في الترتيب. الأمر الثالث، أنبه على نقطة وعلى مسألة، لعل قائل يقول هذا الحديث صح مسلم، كيف ضعف بعض الأئمة؟ أولا لاحظ كيف ضعفوا هذا الخبر. لم يضعفوا هذا الخبر لأن هذا الخبر لا يدخل عقولهم، لم يتكلموا عن هذه المسألة إطلاقا، وإنما تكلموا عن مسألة حديثية بحتة. أنبه على نقطة، الأمة تلقت مجمل أحاديث الصحيحين بالقبول، فإن تبنى مجتهد عالم راسخ مثل هؤلاء الحفاظ رأيا في تضعيف بعض الألفاظ الواردة في الصحيحين أو غير ذلك فإن الأمر يسير والخطب سهل، وهؤلاء يختلفون تماما عمن ينطلق من منطلقات عقلية وهو يريد أن يهدم الصحيحين ولا يلقي أو ولا يجعل وزنا لكتاب البخاري ومسلم، وبين الأمرين فرق عظيم جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم عنده الأمر الثاني، أي أنه يريد أن يرد السنة بالدليل العقلي، لكن إن صرح بهذا الأمر رد عليه الناس، فماذا يصنع؟ يخادع الناس ويعني يخدعهم بمثل هذه الأشياء، فيورد بعض يقول الدارقطني ضعف بعض الأخبار، رد عليه وقل له الدارقطني ضعفها على وفق قواعد المحدثين ولم يضعف بعض الأخبار على وفق الدليل العقل المحض، وبين الأمرين فرق عظيم. وأنبه أيها الأحبة الأفاضل على مسألة أخرى لا علاقة لها بهذا الخبر على وجه التحديد، مما ابتلي به بعض من ينتسبون إلى التدين، أن بعضهم نسأل الله العفو والعافية لا ينطلق من قواعد علمية راسخة، فتجده إذا تكلم في الدين أو تكلم في السنة ينطلق من قواعد من كيسه من رأسه من يعني خيالاته ولم يجري فيها على سنن أهل العلم، والقاعدة المتبعة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأيضا هناك بعض الأمور كامنة في نفوس بعض الناس، في باله فكرة معينة أو ينتمي إلى حزب معين أو ينتمي إلى توجه معين، فتجده يطرح بعض الأشياء ويغلفها بقالب فيه شيء من الحق وهو يخفي أشياء في قلبه، نسأل الله العفو والعافية، يعني يوجد في قلبه مرض أو دغل أو غش، نسأل الله العفو والعافية، ويريد أن يلبس ويريد أن يلبس هذا الأمر لباس الدين والسنة، وبعضهم يتلاعب ويخادع الناس ونسي أن الله يعلم السر وأخفى. ولا يخفى عليكم أن أحد من ينتمي إلى بعض الجماعات الحزبية التي عرفت بولائها الحزبي وانتمائها البدعي، نسأل الله العفو والعافية، قبل أيام يسيرة ألقى محاضرة بعنوان لا تظلموا المثليين، والعجب العجاب أن هذه المحاضرة لا تسمع فيها آية ولا حديث، يريد أن يقول شيء ويخاف أن يصرح به فالناس تنقم عليه فيتلاعب في الألفاظ، فإذا جئت كي تقول له يا أخي ما هذا الكلام؟ قال ما قلت هذا الذي تقصد إليه، وأنا ذكرت بعض الأشياء المجملة وبعض الأشياء العامة، وبعضهم يظن أنه أوتي ذكاء بهذه الطريقة ونسي أن هذا دليل على ضعف التدين وضعف الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وهذا حال بعضهم نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الأفاضل، في خصال الفطرة لاحظوا الخبر الأول، الفطرة خمس، هذا لا يدل، الخبر هذا لا يدل على الحصر والقصر، فالفطرة خمس لا يمنع أن تكون هناك خصال أخرى من خصال الفطرة. أضرب لكم مثال آخر، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل عرش ربنا سبحانه وتعالى، هل الحديث يدل أن هؤلاء سبعة فقط يكونون في ظل العرش أم أن هناك غيرهم؟ ما يمنع يعني الخبر أن يكون هناك غيرهم؟ ما يمنع الخبر أن يكون هناك غيرهم؟ فإن قال قائل هل توجد خصال للفطرة غير ما ذكر في هذا الخبر؟ نعم يوجد رعاكم الله، روى ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق الصنعان، وعبد الرزاق روى الخبر في تفسيره أيضا، تفسير عبد الرزاق مطبوع، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء، والخبر إسناده صحيح وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن فخمس من الفطرة لا يدل هذا على الحصر والقصر فيوجد غيرها، يوجد غيرها. طيب عندنا مسألة، ما معنى من الفطرة، أو عندما نقول خصال الفطرة ما معناها؟ الخطابي في معالم السنن يقول فكسر، يقول الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة، فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة. طيب سيكون معنى الخبر ماذا؟ قال وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم، لقوله سبحانه وتعالى فبهداه مقتده، وأول من أمر بها إبراهيم صلوات الله عليه. معنى كلام الخطابي خمس من الفطرة أي من السنة. ما معنى من السنة؟ من سنن الأنبياء، الأمور التي درج عليها الأنبياء والرسل، والله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. من باب التقريب فقط أيها الأحبة الأفاضل، يعني مثلها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما جئت، يعني هذا الأمر تتابع عليه الأنبياء والرسل. فخصال الفطرة عندما يقول أهل العلم معنى خصال الفطرة خصال السنة، أي أن هذا الأمر تتابع عليه الأنبياء والرسل، وأول من أمر بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ابن حجر يقول، ماذا يقول؟ وسأذكر يعني ثلاثة أقوال ونجمع بينها وبين القول الأول. قال ابن حجر في فتح الباري والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. معنى كلام ابن حجر أي أن هذه الأشياء إذا فعلها الإنسان كان على الصورة التي فطر وخلق الله عليها العباد، من الصورة الحسنة والتزين الطيب والتنظف الطيب. القرطبي في المفهم يقول وهذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلق التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى، فسميت هذه الخصال خصال الفطرة لهذا المعنى. وابن دقيق العيد يقول في إحكام الأحكام وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس بزينته. الأقوال الثلاثة تدل على أن هذه الخصال من خصال التنظف والتطيب وحسن الهيئة التي جبل الله عز وجل الناس عليها. طيب هل هذه تعارض التفسير الأول ذكره الخطابي؟ لا يتعارضان، لأن هذه الخصال من سنن الأنبياء التي فيها النظافة والتطيب والتنزه عن الأقدار. مرة أخرى، هذه الخصال من سنن الأنبياء وفيها نظافة وتنزه عن الأقدار والأوساخ، فلا تعارض بينها. طيب عندنا المسألة الأولى، نأتي الآن إلى هذه الخصال مفصلة. أولا مشروعية الختان للرجل، وأن الختان هذا عمل مشروع. الآن ما نتكلم هل هو واجب هل هو مستحب، وإنما هل يشرع ختان الرجل أم لا، ختان الذكور أم لا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب. وقال ابن عبد البر في التمهيد والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون في ذلك. وابن هبيرة يقول في الإفصاح واتفقوا على أن الختان في حق الرجال. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد باتفاق الأئمة. طيب ما الدليل على مشروعية الختان؟ حديث الباب، حديث عائشة، خمس من الفطرة وذكر منها الختان. طيب نأتي إلى المسألة الثانية، ما حكم ختان الرجل؟ ختان الرجل ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو مباح؟ هل هو مستحب؟ ما حكم ختان الرجل؟ ذهب المالكية والحنفية أن ختان الرجل سنة، ولكن أيها الأحبة الأفاضل لابد أن ننتبه إلى كلامهم. لا يعنوا بهذا الكلام أن من ترك الختان فإنه لا يدعى إلى ذلك ولا يحض ويحث على ذلك، بل يقولون سنة الحنفية يقولون يجبر عليها، والمالكية يقولون الختان سنة، فإن لم يختتن لا تجوز إمامته ولا شهادته. هذا هو القول الأول في المسألة. طيب ما دليلهم على ذلك؟ قالوا الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الهذلي: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. والحديث رواه الإمام أحمد وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، فيه راو يقال له الحجاج ابن أرطات، وفيه ضعف واضطرب في رواية هذا الخبر. ومن أدلتهم أيضا بارك الله فيكم حديث الباب، من أدلتهم على السنية حديث الباب، حديث عائشة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قارن فيه بين الختان وبين قص الشارب، وقالوا قص الشارب سنة بالإجماع، هم يذكرون هذا، فهذا الاقتران يدل على السنية. فرد عليهم، يعني الحديث الأول حديث أسامة الهذلي، رد عليهم بأن الحديث ضعيف. الذين يقولون بالقول الآخر وسيأتينا، ردوا عليهم بأن هذا الاستدلال لا يصح، فقد يقرن بين شيئين ويكون أحدهما واجب والآخر مستحب. يعني هذا الأمر لا يستلزم إذا قرن بين أشياء أن تكون كلها في حكم واحد. قال والدليل قول الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر. الأكل من الثمر سنة أم واجب؟ يعني هل هذا واجب؟ ما يجب هذا الأمر، مباح الأكل من الثمر. قال وآتوا حقه يوم حصاده، إيتاء زكاة الزروع، وهذا واجب وليس بسنة أو وليس بمباح. فقرن الله بين مباح وواجب، فإذا هذا الاقتران لا يدل على السنية. قالوا ويؤكد هذا أن بعض أهل العلم يرى أن خصال الفطرة واجبة، فقالوا جاء الاقتران بين الواجبات وليس بين السنن والمستحبات. ابن العربي المالكي يرى بأن خصال الفطرة واجبة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. من أدلتهم أيضا بارك الله فيكم عن قالوا روى البخاري عن الحسن البصري بسند صحيح أنه قال: أما تعجبون لهذا؟ يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر، وهذه من المدن الفارسية القريبة من العراق، ففتشهم فأمر بهم فختروا، وهذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم مات. الآن الشاهد قال: ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. يعني الحسن البصري يقول الناس كانت تسلم وتأتي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر كل واحد أسلم على موضوع الختان. هكذا يعني استدل أصحاب القول الأول. ابن القيم في تحفة المودود أجاب عن هذا الكلام بماذا؟ قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الناس ويحثهم على الختان، من يسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال لأن العرب قاطبة كانت تختتن، وكذلك اليهود فلم يحتاجوا إلى تفتيش، وكذلك النصارى فرقة منهم تختتن وأخرى لا تختتن، وقد علموا أن شعار الإسلام الاختتان فكانوا يبادرون إليه. يعني معنى كلام ابن القيم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الصحابة بهذا؟ قالوا لأنهم كانوا يعرفون هذا الأمر معرفة كاملة، والعرب أصلا كانوا يختتنون، ومن كان لا يختتن كان يبادر من نفسه إلى الاختتان لأن هذا أمر معروف في دين الإسلام. إذن هذا هو القول الأول وأدلتهم والإجابة عن هذه الأدلة. القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب ختان الرجال، وجوب ختان الذكور، وأن الختان واجب عليهم. قالوا والدليل على ذلك، أولا قالوا هي من خصال الفطرة، ويعني خصال الفطرة أمر تتابع عليه الأنبياء والرسل وأمر حضت عليه الشريعة، ولكن نزعوا في هذا. فقالوا ذهب جماعة من أهل العلم أن خصال الفطرة لا تدل، يعني وصفها بأنها من خصال الفطرة ليس بدليل على الوجوب، كأن أصحاب يعني من باب التقريب، كأن أصحاب القول الأول يقولون، يعني أنا أقرب المعلومة فقط، نقول هي من خصال الفطرة، اجعلوا على هذا واحد. قالوا وفي الأمر كشف للعورة المغلظة، اجعل على هذا الأمر اثنين. قالوا وفي هذا الأمر إيذاء وإيلام للصغير وإيذاء وإيلام للكبير إن دخل في الإسلام ولم يكن مختونا. قالوا وهذا أمر ثالث، فهذا كله يدل أن الأمر ليس للندب والاستحباب، يعني في هذا من خصال الفطرة، وفيه كشف للعورة المغلظة وإزالة جزء من بدن الإنسان، وفيه إيذاء وإيلام للصغير والكبير. هذا يدل على أن هذا الأمر ليس بشيء مستحب، وإنما زائد على الاستحباب، وهذا يعني من أدلتهم على الوجوب، من أدلتهم على الوجوب. قالوا وفي سنن أبي داود وأحمد، وفي سنن أبي داود ومسند أحمد عن ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتل. وهذا الحديث واضح وفيه أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولكنه حديث ضعيف جدا، فيه ابن جريج وابن جريج مدلس، وقال أخبرت عن عثيم، والراوي هنا الذي يقول ابن جريج أخبرت عن إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك بل كذاب، وعثيم ابن كليب وأبوه وجده مجهولون كما يقول ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورد بعض الأئمة الكبار له شواهد، والأقرب أنه أن هذه الشواهد لا تقوي لأن إسناده ضعيف جدا. قالوا الآن لاحظوا بارك الله فيكم، هذا دليل آخر من القرائن التي تدل على الوجوب. في عند البخاري في الأدب المفرد عن ابن شهاب قال ابن شهاب من صغار التابعين قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. لاحظ ماذا؟ أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، فيذكر بأن هذا الأمر مستفيض ومشهور. وأيضا هذا أيضا من القرائن التي ذكروا بأنها تدل على الوجوب، جاء بسند حسن عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس الأقلف أي غير المختون لا تجوز شهادته، ولا عن ابن عباس، ابن عباس ماذا يقول؟ الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيح. طيب هذا يكون بارك الله فيكم على ترك مندوب؟ لا، يكون على ماذا؟ على ترك واجب. فإن قال قائل لا تقبل له صلاة، قالوا لأن هذا يعني قد يكون سبب أكرم الله السامعين لتجمع البول، فيكون الإنسان إذا صلى على هذا الحال قد صلى وعلى بدنه نجاسة من هذا الباب، من هذا الباب. ولا يعني هذا أن رجل غير مختون مثلا فصلى وهو في نظافة كاملة أن صلاته باطلة، لا يدل هذا على هذا الأمر. ولكن لاحظوا تشديد الصحابة في هذا الموضوع، وهذا لا يكون على ترك سنة، بل يدل على أن الأمر واجب. والراجح والله أعلم أن الختان في حق الرجال واجب، فلو أن رجلا أسلم وهو غير مختون فترك الختان تعمدا ورغم قدرته وعدم إيذاء الختان له، فنقول تركت أمرا واجبا ووقعت في أمر محرم. أيها الأحبة الأفاضل، الشوكاني معلوم بأنه يميل في طريقة الترجيح كثيرا إلى ظاهر الدليل، يعني يقول لك دائما عند الدليل واضح، إذا عند الدليل واضح يأخذ به، ما في دليل واضح ويعني قريب من النص على المسألة يعني الشوكاني قد لا يسلم لك في كثير من المسائل. في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية مال الشوكاني إلى سنية الختان في حق الرجال، وفي السيل الجرار ماذا يقول الشوكاني رحمة الله عليه؟ قال ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار، فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلما من المسلمين تركه أو ترخص في تركه أو تعلل بما يحصل من مزيد الألم، لا سيما الصبيان الذين لم يجر عليهم قلم التكليف ولا كانوا في عداد من يخاطب بالأمور الشرعية. ثم قال وقد صار مثل هذا الشعار علامة للمسلم تميزه عن الكفار إذا اختلط بهم، فالقول بوجوبه هو الحق، والاشتغال بالكلام على ما ورد فيه والقدح في بعض طرقه اشتغال بما لا يسمن ولا يغني من جوع، فثبوته معلوم بالقطع الذي لا شك فيه ولا شبهة، وقد كان يؤمر بذلك أهل الإسلام، ويؤمر من أسلم بأن يختتن، وفي هذا كفاية مستغنية عن المزيد، وقد كان يفعله أنبياء الله عليهم السلام، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، وقد كان ثابتا في الجاهلية ثبوتا لا ينكره أحد، فقرره الإسلام. ثم قال: ولا يصح الاستدلال بحديث الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء، لأن السنة تشمل الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم أعم من أن يكون واجبا أو مسنونا أو مندوبا، على أن هذا الحديث في إسناده من لا يقوم به الحجة مع كونه مضطربا اضطرابا شديدا. ثم قال: وقد ذكرت ذلك في شرح المنتقى، وذكرت عدم انتهاض الأدلة على الوجوب، ولكن الصواب ما هنا. لاحظ الشوكاني كيف يتراجع عن القول بالسنية ويذهب إلى الوجوب. طيب، تأتي لنا المسألة الثانية. المسألة الثانية: هل الختان مشروع للإناث؟ الآن ما نتكلم عن حكم الختان للإناث، وإنما نتكلم عن أصل المسألة، هل يشرع هذا الأمر أم لا؟ قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على إباحة الختان للنساء. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع. وقال ابن القيم في تحفة المودود: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه. وقال ابن رجب في فتح الباري: وختان المرأة مشروع بغير خلاف. وأنبه على فائدة حول ابن رجب الحنبلي، وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: وختان المرأة مشروع بغير خلاف. ابن رجب الحنبلي من مدرسة ابن القيم، وابن القيم في الشيخ الإسلام تيمية، وهؤلاء يعتنون بفقه الخلاف، خاصة الخلاف العالي، عن السلف الصالح جدا جدا. فابن رجب الحنبلي عندما يحكي بأنه لا خلاف في أن ختان المرأة مشروع، عض على هذه الإجماعات بالنواجذ، لأن ابن رجب محرر فقيه فقيه ومحدث محدث، وكذلك شيخه طبعا ابن القيم رحمة الله تعالى على جميع أئمة الإسلام. ومن الأدلة على مشروعية الختان للإناث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان ختان الرجل وختان المرأة، فهذا يدل على ماذا؟ مشروعية الختان للإناث. طيب، تأتي مسألة الآن: ما حكم ختان الإناث؟ هل هو واجب أم سنة؟ ذهب الحنفية والمالكية أنه سنة، هم يقولون للرجال سنة، إذن للإناث من باب أولى. وابن قدامة ذهب الحنفية والمالكية أنه سنة، وابن قدامة في المغني يقول بأن هذا هو قول كثير من أهل العلم، هذا هو قول كثير من أهل العلم. والدليل حديث أسامة الهذلي: الختان سنة للرجال مكرومة للنساء. ومر معنا أنه خبر ضعيف، مر معنا أنه خبر ضعيف في الحجاج ابن أرضات. قال: وذهب الشافعي والحنابلة أنه واجب على المرأة، بل قال النووي في المجموع: الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه أحمد. ومن أدلتهم على ذلك أن النساء شقائق الرجال، فالحكم إذا جاء للرجال جاء نفس الحكم للنساء، ولا يحتاج النساء إلى تخصيص. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، نتعلم جميعا أن قاعدة السلف الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فلننظر كيف فهم السلف هذه المسألة. ابن عبد البر في التمهيد ماذا يقول؟ والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان في الرجال على ما وصفنا، كأنه ينبه ويقول بأن مسائل الختان التي يعني مشروعية الختان وغيرها، هذه التي عليها الإجماع يعني في ناحية مشروعية الختان ووجوب الختان عند قول جماعة من أهل العلم، أن هذا في حق الرجال أشد وأكبر، لأنه خص الرجال بحكاية الإجماع. والخلال في كتابه الوقوف والترجل ينقل عن الإمام أحمد أنه يقول يعني الخلال أخبرني محمد ابن يحيى الكحاء سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن، فقال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال الرجل أشد والنساء أهون، الرجل أشد والنساء أهون، وهذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. أن الختان سنة في حق الإناث وفي حق الرجال واجب. ومن الأدلة على ذلك أيها الأحبة الأفاضل أن الختان في حق الرجال، ذكرنا بأن الختان في حقهم واجب بالنظر إلى مجموع الأدلة. يعني ما عندك نص واضح بين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الختان واجب على الرجال، أو أمروا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بختان الرجال، ولكن ذكرنا أمور وقرائن تدل على وجوب هذا الأمر على الرجال. فإذا كان يعني ختان الرجال مسألة وقع فيها خلاف، فمن باب أولى بارك الله فيكم أن يكون موضوع ختان الإناث أيسر وأسهل، والله تعالى أعلم. وخاصة الإمام أحمد فرق بين الرجال وبين النساء. طيب عندنا مسألة، النقطة الثانية من خصال الفطرة، حلق العانة. هل حلق العانة أيها الأحبة الأفاضل من الواجبات أم من المستحبات؟ الأئمة الأربعة أن حلق العانة سنة، وابن حزم في مراتب الإجماع يقول واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن، مع أن هذه العبارة ليست دلالة واضحة على أن ابن حزم يحكي الإجماع، لأن ابن حزم سيأتي معنا أنه يقول في قص الشارب أنه فرض وأنه واجب، لكن يعني فيها إشارة لذلك. وابن عبد البر في التمهيد ماذا يقول؟ وقد رواه شيم عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أنه قال من السنة قص الأظفار والأخذ من الشارب، من السنة قص الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة ولتف الإبط وأخذ العارضين، ثم قال وأما قص الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ذلك، فمجتمع على ذلك. يعني كأن أيضا في هذا إشارة أن ابن عبد البر يحكي الإجماع أن حلق العانة سنة وليس بواجب. النووي يصرح بذلك، قال وأما حلق العانة، النووي في المجموع، وأما حلق العانة فمتفق على أنه سنة أيضا، فمتفق على أنه سنة أيضا. والراجح أيها الأحبة الأفاضل أن حلق العانة سنة، والله تعالى أعلم. ويعني أيها الأحبة الأفاضل، لأن ذكرنا حكايات الإجماع هذه وهي من خصال الفطرة، وابن العربي المالكي يرى أن خصال الفطرة واجبة، والأئمة يخالفون في هذا. يعني الأئمة الأربعة يرون أن مثلا يعني غير الختان أن باقي خصال الفطرة من السنن، يعني غير الختان وغير موضوع إعفاء اللحية. فالأئمة الأربعة يرون مثلا حلق العانة وقص الشارب وغير ذلك، يرون بأن هذه كلها سنن. ابن العربي يقول عن خصال الفطرة المذكورة في حديث أبي هريرة يقول بأنها واجبة، وتعقب ابن العربي على هذا، تعقبه جماعة من أهل العلم. أورد الحافظ ابن حجر كلام ابن العربي في فتح الباري، وأورد كلام من تعقبه من العلماء على قوله بالوجوب، وما تجد في يعني أقوال أما قبل ابن العربي من يذكر الوجوب، من يذكر الوجوب، والله تعالى أعلم. طيب النقطة الثانية من أو النقطة الثالثة من خصال الفطرة قص الشارب، فما حكم قص الشارب؟ مر معنا كلام ابن حزم أنه يقول قص الشارب حسن في مراتب الإجماع، لكنه في المحلى يقول وقص الشارب فرض، يذكر بأن قص الشارب فرض. والنووي في المجموع يقول وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة. والعراقي في طرح التثريب، طرح التثريب اشترك فيه الوالد والولد، الحافظ العراقي وابنه ولي الدين أبو زرع العراقي، يقول العراقي في طرح التثريب فيه استحباب قص الشارب وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه. جمهور العلماء لما الأربعة وحكي إجماعا أن قص الشارب سنة، وذهب جماعة من أهل العلم منهم من العربي وذكر العراقي منهم بعض الظاهرية أن قص الشارب واجب. والدليل قالوا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. رواه البخاري ومسلم واللفظ البخاري. الدليل الثاني قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه مسلم. قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن زيد بن أرقم الدليل الثالث على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده صحيح. قالوا هذه أوامر والأوامر تدل على الوجوب، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن قص الشارب سنة، وعندنا قاعدة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، نجد أئمة المسلمين لا يرون بارك الله فيكم الوجوب وإنما يرون السنية. وحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، قالوا يعني الجمهور أهل العلم يقولون ولما يعني لما الأربعة وحكي إجماعا من يقول بالسنية يقول هذا الحديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فهذا لا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب، لذلك الأقرب للصواب أن الأخذ من الشارب سنة. طيب تأتي عندنا مسألة، ما صفة الأخذ من الشارب؟ هل يقص يخفف الشارب أم يحلق حلقا؟ ما السنة في ذلك؟ ذهب المالكية والشافعية أن الأخذ من الشارب يكون بارك الله فيكم، المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا بأن الأخذ من الشارب يكون بأخذ أطراف الشارب أو تخفيف الشارب والقص منه. قالوا والدليل مرت علينا بعض الأخبار بارك الله فيكم، مرت علينا بعض الأخبار سلمكم الله قبل قليل أن في يعني في سنن الفطرة وقص الشارب، وحديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه ولا يعني يعني يكون المعنى من شاربه من التبعيض، فالمقصود القص. قالوا ويعني جاءت في بعض الأخبار حف الشارب، يعني عندنا قص الشارب وحف الشارب وأيضا من لم يأخذ من شاربه، فهذه كلها تدل على أن السنة القص، هذه سنة قولية يعني هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وعند أبي داود بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يده. إلى الآن لا دليل في ذلك. قال وقام يصلي في سنن أبي داود. وزاد الأنباري قال وكان شاربي وفى أي طال فقصه لي على سواك، أو قال أقصه لك على سواك، فهذا دليل على أن الذي يؤخذ من ماذا؟ من الشارب. وأيضا هذا دليل على أن الأخذ من الشارب بارك الله فيكم قد يكون يعني هذا دليل على أنه سنة وليس بواجب، يعني الأخذ من الشارب على السواك أيها الأحبة الأفاضل دليل على أنه قد طال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شن على المغيرة وقال له تركت أمرا واجبا وفعلت أمرا محرما، وقص النبي صلى الله عليه وسلم هنا من بعض شاربه، قالوا هذه سنة فعلية عملية. وذهب الحنفية وأحمد في رواية أن حلق الشارب هو الأفضل، وأنبه على نقطة بعضهم يذكر عن الإمام مالك أن هذا مثله ويسلم في هذا، ويظن أن الحنفية وأن أحمد في رواية أنه لا دليل عندهم على ذلك. جاء بحديث عبد الله بن عمر دليل الحنفية على أن الحلق أفضل، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهك الشوارب، وهو عند البخاري، وحديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز والجز قريب من الحلق، قالوا هذا عند مسلم. وجاء عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن حبيب بن أبي مرزوق قال رأيت ابن عمر قد جز شاربه كأنه قد حلقه، وهذا سند بسند حسن عن ابن عمر. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن عبيد الله بن أبي رافع والسند حسن قال رأيت أبا سعيد ورافع بن خديج وسلم بن الأكوع وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبا أسيد ينهكون شواربهم أخا الحلق. لاحظ هذا جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وعند الطبراني في الكبير بسند محتمل للتحسين عن عثمان بن عبيد الله بن رافع أنه رأى أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسلم بن الأكوع وأبا أسيد ورافع بن خديج وأنس بن مالك يأخذون من الشوارب كأخذ الحل ويعفون اللحى وينتفون الآباط. ابن جرير الطبري ذهب أن كلا الأمرين جائز، أن الحلق جائز والقص يجوز، والأقرب للصواب أيها الأحبة الأفاضل أن كلا الأمرين لا حرج فيه، ومن قص فقد وافق السنة القولية والسنة العملية، وما الحلق فهذا الأمر ليس بمثله ولا شيء على فاعل ذلك، فإن هذا وارد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يكشف الغمة عنا، وأن يرفع الوباء والبلاء عنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.